الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعونا نترفع عن الخلاف الفقهي كثيرا لنبحر في بحر أعمق وشأن أعظم، هو التأسي بالسنن النبوية حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستمع معي إلى المشهد التالي. يقول الأشعث بن سليم: سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه كان يمشي بالمدينة، قال: فإذا رجل من خلفه يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، أتقى لربك يعني وأنقى لثوبك. قال: فلم ألتفت فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو المتحدث، كان هو الآمر في قوله ارفع إزارك. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. ملحاء معناها قطعة من قماش يخاط بها ثوب الإنسان، فيها خطوط سود وبيض، يقصد أنها ليست من الملابس الفاخرة التي يظن بصاحبها الفخر والخيلاء، وليست أيضا من ثياب الأثرياء الذين يظن فيهم التكبر والتعالي والغطرسة، وليس اللباس أيضا مما يدل في هيئته وقماشه ومادته، لا يدل أبدا على الكبر. فقال: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام جملة في كلمتين اثنتين فقط، انتهى معها النقاش، لتكون معلما ننصبه للحديث عنه في حلقة اليوم. قال له: أما لك في أسوة؟ انتهى الحديث. ها هنا مبدأ كبير ومعلم عظيم. عندما نحتاج أن ننظر في أحوالنا في بعض مواقف الحياة ونجد أننا في بعض تصرفاتنا نتجاوز حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستسهلين بعض القضايا لأنها ليست موجبة بالاصطلاح الفقهي، وليست ملزمة بما يترتب عليه فوات ثواب أو حصول عقاب. عندما ننظر إلى الأمور مجردة بهذه النظرة، فإننا نغرق كثيرا في التسطيح للأحكام الشرعية على مبدأ الثواب والعقاب. دين الله عز وجل جملة ليس هكذا كله. دين الله عز وجل يقام على حب وخوف ورجاء. رجاء الثواب نعم، خوف العقاب نعم، فأين ذهب الحب؟ إن الحب قوام العبودية لله، وقوام الطاعة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما لبس الرجل ثوبا قد نزل عن كعبيه فبلغ حد الإسبال، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر صاحبه بأنه ليس مما يقصد به الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر، كان الجواب مباشرة نقلة إلى الباب الآخر: أما لك في أسوة؟ ألا تجد في سنتي، في ثوبي، في إزاري؟ قال: فالتفت فإذا إزاره إلى نصف ساقه، كأنه يقول له: ألست نبيا لك؟ ألست تحبني؟ ألست مأمورا بالاقتداء بي؟ بعيدا عن المسوغات، بعيدا عن المآخذ والمنطلقات، نحن نعيش أمام معلم كبير في ديننا أيها المسلمون. اقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كبير في حياتنا، لأن الله قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أما تعجب معي أخي أن يربط الله الإيمان به وباليوم الآخر، وهما صميم الإيمان وركنان عظيمان من أركان الإيمان، أن يربطهما الله جل في علاه في كتابه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كلنا كذلك، كلنا يرجو الله، كلنا يرجو اليوم الآخر. إذن يتحتم علينا أن نطبق ما في الآية، أن يكون لنا في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة التي لا تحتاج إلى أكثر من كونها أسوة لتحملك على الاقتداء، على الطاعة، على الاتباع، على الاهتداء. الأسوة الحسنة أخي الكريم ليست بحاجة إلى صوت الزجر ولا لغة الوعيد والتهديد والعقاب، عندما نحمل أنفسنا على تتبع السنن وقفو آثارها فإننا لا ننطلق من خوف من عقاب نخاف أن يقع، ولا نندم نتحسر على ثواب نخشى أن يفوت، إنما نبحث عن الحب الذي ندعيه ونزعمه، نبحث عن شواهد له في الحياة، نبحث عن ميزان صادق نطبق به حبنا لله لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا كثيرا ما نزعم ونقول إننا نحب الله حتى نزلت آية الابتلاء، يقصدون قول الله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله، هذا الشرط، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معيار الحب لله، فانظر كيف ربط الله بين حبه جل في علاه وأن يكون شاهد الصدق فيه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لطيف كلام بعض الفضلاء: ها هو ربك قد أقام عليك الحجة وطلب منك أن تقيم شاهدا في حياتك على حبك لله عز وجل، تزعم أنك تحب الله فأقم شاهدا في حياتك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال بعض الفضلاء: فاجمع من شواهد الصدق في حياتك ما تثبت به حبك لله يوم تلقاه، يقصد اجمع من مواضع السنن التي تطبقها في حياتك لا تريد بها إلا الاتباع، الاقتداء، التشبه، الامتثال، التأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجمع شواهد الصدق، أكثرنا حبا لله هو أعظمنا اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الطريق فإن أكثرنا حرصا على تطبيق السنن هو أوفرنا في تحقيق الرصيد الأكبر من حبه لله. هكذا تفهم الآية لا محالة، هكذا نفهم شريعة الله، هكذا نفهم حديث الرجل. وأفهم معه أيضا نقطة طالما أغرقنا فيها بالحديث، أقصد الترخص بالخلاف، أقصد التساهل بشأن السنن، أقصد التهوين. صدقا والله يا إخوة، أصبح كثير منا يترك السنة بحجة أنها سنة. أرأيت كيف انقلب الميزان؟ تترك السنة بحجة أنها سنة. أعرف أن المتحدث يقصد أنه لا يلزمني فيها كبير أمر، ولا يتحتم علي فيها فعل، ولا يترتب علي فيها عقاب، أعرف أنه يقصد هذا، لكن مثل هذا بحاجة إلى أن نقول له: أما لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج أن نعيد صياغة النظر إلى تطبيق مسائل السنن بهذا الميزان. إذن ليس هو الثواب وحده ولا العقاب وحده، لكن حب عظيم ليقول أحدنا لنفسه دون أن يقول له الآخر: أما لك فيه أسوة صلى الله عليه وسلم؟ لما عشنا هذا المنظور المنقلب تهوننا في السنن بحجة أنها سنن، في الوقت الذي عاش فيه أسلافنا يعظمون السنة لأنها سنة، يحثون أنفسهم على اتباع السنة لأنها سنة، يزدحمون على أبواب السنن لأنها سنة، ما يرضى أحدهم وقد عرف موضعا للسنة إلا أتاه. لا تطيب نفس أحدهم بسنة يعلم طريقها ويقف على بابها إلا أن يأتيها في حياته. هذا مبدأ كبير، وفي الحديث له شواهد عظيمة في حياة أسلافنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما لك في أسوة، كلمة دخلت أذن هذا الرجل فبقيت مؤثرة وانتقلت، نحن نحتاج أن نجعلها عنوانا كبيرا. إذا ما جئت تأكل، تشرب، تتزوج، تربي لك ولدا، تقدم على مشروع تجاري، أن تبحث عن طريق لك تخطه في الحياة، في كل شأن يا رعاك الله دوما اسأل نفسك هذا السؤال: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ أرجوك أرجوك دعك من لغة الخلاف الفقهي. كم أصبحنا للأسف نتذرع بوجود خلاف في المسألة لنأخذ الأيسر لنا، لنأخذ الأقرب إلى ما تشتهيه نفوسنا، لنركب المركب الأيسر علينا، ونعرف بذلك أننا نضحي بشيء من السنن نعرف أنها سنة، نعرف تماما أن هذا جائز، لكن الأكمل أن يكون ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلماذا ونحن نعرف أن هذا هو الأكمل والأعظم والأوفر أجرا وهو الموافق للهدي النبوي، لماذا نتنازل عنه بحجة أن تركه جائز، أن ما عداه مقبول وسائغ، أن الحياد عنه إلى مسلك آخر لا بأس به. نحن نحتاج أن نتكلم باللغة الأخرى، بالمنظور الآخر، بالمسار الآخر، لنقول أترضى أن تترك طريقا تعرف وثبت عندك واستقر لديك أنه شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا لن نتحدث عن لغة يجب أو لا يجب، لن نتحدث بالمصطلح الفقهي واجب ومستحب، نتحدث بلغة الحب. أين يقع حب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في قلبك. حدثني فقط لأقول لك إن كان حبا فإنك والله لا تملك إلا أن تتتابع الخطوات عندك في طريق الطاعة، لا تفرق بين واجبها ومستحبها، كله عندك محبوب لصدوره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كله عندك مرغوب لأنه يشبهك برسول الله عليه الصلاة والسلام. خذها هنا قصة الإمام أحمد رحمه الله، لما اشترى جارية وليس له حاجة إلى التسري كما يقول ابنه صالح، اشترى جارية وسماها ريحانة على اسم مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن ينادي في البيت: يا ريحانة تعالي، يا ريحانة اذهبي، يا ريحانة خذي، حتى يكون شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام ولو في تصرف يسير في موقف داخل البيت. هذا الجزء من التشبه التفاتة عظيمة عندما تتربى في قلوب أصحابها تنقلهم نقلة هائلة، والحمد لله رب العالمين.